حياك الله يعني أبقاك حيا. لنستعرض ماذا تعني كلمة حياة. أحيا الله الأرض أخرج منها النبات، أحياها بالغيث أنزل عليها المطر. الحي في صفة الله تعالى هو الباقي. إذا قلنا الله حي يعني حياة دائمة، إذا قلنا فلان حي حياة مؤقتة. يعني هذا شيء قد يلفت النظر، قد يشترك الإنسان في صفة مع خالقه، الله حي والإنسان حي، بس يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أنه ليس كمثله شيء، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. إذا قلت الله حي يعني حياة دائمة، باقي هو الباقي، لا حي حياة مؤقتة. والنقطة الثانية، الحي في صفة الله أنه باق حيا بذاته. أنت وأنا وكل واحد منا حي لا بذاته، بإمداد الله له. فإذا قطع الله الإمداد صار جثة هامدة. والواحد منا ألف سبب يجعله في ثانية ميتا، ثانية واحدة، ساعة سكتة دماغية، ساعة سكتة قلبية، ساعة اضطراب بكهرباء القلب، اختلف النظم، ما في إنسان. إذا كان صار نوبة خفقان أذيني شديد ينتهي باسترخاء القلب 180 ضرب، بعدين يرتخي القلب بموت الإنسان. فالله عز وجل حي بذاته، بذاته حياته ليست مستمدة من جهة أخرى. أما نحن حياتنا نستمدها، يقول لك الإنسان عمره بعمر شرايينه، عمره متعلق بقلبه وشرايينه ودسامات قلبه، متعلق بجهازه العصبي، متعلق بعمل الدماغ، متعلق بالكليتين. يعني ست ساعات، لو أن ست ساعات لو أن البول احترس في الكليتين توقف الكليتان، إذا توقف الكليتان انتهى الإنسان. الكبد ثلاث ساعات لا يعيش الإنسان من دون كبد، إذا تشمع تشمعا كاملا ثلاث ساعات ينتهي الإنسان. مرة التقيت مع إنسان يعني شديد الأذى للناس، الأذى في طبعه. قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنب. فمرة التقيت مع إنسان يعني شعرت أنه يحب الأذى، كلما أوقع الأذى بإنسان شعر بنشره، هذه حالة مرضية. أردت أن أعظه وأن أضيق عليه، قلت له: إن الله عنده السرطان في كل أنحاء الجسم، بدءا من الجلد إلى الدم إلى العظام إلى الأحشاء إلى الدماغ، والله عنده تشمع كبد، وعنده فشل كلوي، وفي عنده اضطراب نظم. ذكرت له أمراض وبيلة، إن كل مرض ينخلع القلب له، وهؤلاء الذين أمامك كلهم عباده، فإذا أسأت إليهم انتقم منك، فانتبه، إذا أسأت إليهم انتقم منك. أخواننا الكرام، المؤمن الصادق أي إنسان أمامه يراه عبدا لله، أي إنسان دون أن تعرف من هو، أي إنسان أمامك هو عبد لله. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا الإنسان خدمة، والله وحده يجازيك. وقال لك الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الإله العظيم مالك السماوات والأرض يقول لك: يا عبدي أقرضني، أقرضني بخدمة أحد عبادي، خدمه، خدمه لله. أما الآن من ضعف الإيمان وانهماك الإنسان في المال لا يتحرك بلا مال، أيام خدمة بتكلفه هاته، شو بيطلع لنا عليها؟ بيقول لك بده لحسه. أيام خدمة بتكلفه بطاقة، توصية، كلمة، أيام بتكلفه غض بصر، يغض بصر ما بيرحمه، ما بيرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك، تحس حالك اندبحت حتى يرحمك، ما له أجر إطلاقا، إذا رحمة مأجورة. أيها الإخوة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ خدوم العباد وابتغي هذا عند رب العباد، يسر أمور العباد واحتسب هذا العمل عند رب العباد، أعطي العباد مما أعطاك الله ولا تخشى لومة لائم. حياتنا غير ذاتية، حياتنا متوقفة على ما بعرف كم جهاز، إذا كان توقف منموت، أما إذا كان دققت الإنسان لما بيكون مضجع ويقف فجأة شيء لا يصدق، بيجي أمر عن طريق شوارد معينة في الدم بتضيق كل شرايين الجزء العلوي بالإنسان، كان نايم وقف فجأة بحكم الجاذبية الدم يهبط إلى الأسفل. ما الذي يبقي الدم في الرأس؟ لو الدم نقصت كميته الإنسان يصاب بالدوار ويقع. إذا الإنسان كبر بالسن زيادة يقول لك فئت متخذ رأسا دخل، يكون هالجهاز جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعيف شوي. يعني أنا ما بعرف كم جهاز بالجسم إذا تعطل تصبح حياة الإنسان جحيما لا يطاق، جحيم. حياتنا ليست من ذاتنا، حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا، على حفظه لنا. مرة قال لي طبيب العين فيها ماء، في غدة تغذي هذا الماء وفي مصرف لهذا الماء، فالذي ينزل يضاف إلى ماء العين يتناسب تماما مع ما يخرج من ماء العين. وكلمة ضغط العين باسم طبيب عيون ضغط العين، إذا لقى الضغط مناسب الوضع سليم، إذا كان هالمصرف مسدود والتغذية مستمرة بيزداد الضغط، هي قد تسبب عمى وقد تسبب أمراض وبيلة في الإنسان. يعني حياتنا رؤية استخدامنا لعينينا لو ذرة أقل من الهباب وقفت في مجرى تصريف ماء العين غير الدمع، كرة العين فيها خلط مائي، كرة العين وفي مكان بيغذي مشان تجديد الماء ومكان بيصرف، مكان التصريف لو سد يزداد ضغط العين. وعن طبيب العيون في جهاز يقيس الضغط، ضغط العين انه بيسبب احيانا امراض وبيله في الانسان. فيا ترى كم جهاز اذا تعطل تصبح حياتنا جحيما. فحياتنا غير اصيله، حياتنا ليست من ذاتنا. اما في الجنه ان شاء الله اذا الله اكرمنا في الجنه حياه ما بعدها موت، وليس معها مرض وليس معها قلق وليس معها خوف. ولعل الله سبحانه وتعالى اراد ان يضاعف سعادتنا في الجنة أضعاف مضاعفة إذا الله سمح لنا والله قبل العمل والله عفى عنا. إذا الله عز وجل سمح لمؤمن، ونرجو أن نكون منه، سمح لمؤمن أن يدخل الجنة فالسعادة في الجنة 1,000,000,000 ضعف، لأنه كان في الدنيا يعاني من القلق والخوف والمرض والحزن والتقدم بالسن. قال لي مرة أخ، قال لي والله أنا من 50 سنة أنشط من هلأ. طبعا من 50 سنة قال أنشط من الآن، ما في إنسان تلاقي الشاب يطلع 4 درجات دقل. الكبير درجة 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 درجة. أيام إنسان شوف إنسان متقدم بالسن ماشي ببطء، كان شاب تقدمت به السن، وكل إنسان على هذا الطريق الإجباري ماشي. الحي إذا قلنا الله حي أي متصف بالحياة الأبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، هو الباقي أزلا وأبدا. والحي الذي لا يموت، لأن الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت. شوف دقة اللغة، قال تعالى إنك ميت، إنك ميت، ما النبي أحي. الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميت. إذا واحد مات فعلا ما اسمه؟ ميت. ميت أي سيموت، أما ميت مات فعلا، أو من كان ميتا فأحييناه. ميت مات فعلا، أما إنك ميت أي أنت سوف تموت. فكل منا ميت، يعني محكوم عليه بالموت مع وقت التنفيذ. كل منا ميت محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ. أما إذا قلنا فلان ميت أي مات حقيقة. فلذلك نحن إذا قلنا عن نفسنا أحياء حياتنا مزورة، لأننا ميتون بأمر الله، ميتون بقضاء الله، ميتون بأصل وجودنا على وجه الأرض. إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. أما الحي الحقيقي هو الذي لا يموت. أيها الإخوة، الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. الإنسان مهما عاش لا بد من أن يموت، فحياته مقيدة بعمره. أما من له البقاء المطلق هو الله عز وجل. كلمة مطلق كبيرة جدا، أحيانا لا نعيها. الآن على الأرض كم إنسان فيه؟ 5,000,000,000,000. من آدم إلى يوم القيامة كم إنسان؟ الله أعلم. من آدم إلى يوم القيامة، إذا إنسان واحد من كل هؤلاء البشر يظلم، الله عز وجل ليس عادلا، لأنه عدله مطلق ونسبي. أما أي قاضي إذا أعطاك 999 حكم عدل وحكم واحد ظالم اسمه عادل، لو أعطاك 90% أحكام عادلة و10 ظلم خطأ منه أو ضعفا أو عدم إدراك الحقيقة اسمه عادل. الإنسان نسبي، فلان مثلا مرتب لكن في عنده غرفة مرتبة عاملها احتياط، مرتب غرفة الضيوف الاستقبال، أما في غرفة غير مرتبة. فلان نظيف، نظافة نسبية. فلان دقيق في مواعيده، دقة نسبية. فلان كريم، كرم نسبي. الإنسان نسبي، أما الله عز وجل مطلق. معنى مطلق يعني إذا قال لك الله ولا يظلم ربك أحدا، ولا مخلوق ولا عصفور ولا دابة، فالله عز وجل مطلق، حياته مطلقة. الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. والإنسان لما يربط وجوده أو سعادته أو أهدافه أو مصالحه بإنسان يموت فهو ارتكب حماقة كبيرة. يعني إذا الإنسان ربط سعادته بإنسان يموت فسعادته منوطة بهذا الإنسان، فإذا مات مات معه. لذلك الإنسان العاقل يربط مصيره مع الله، ولا يعتنق إلا مبدأ الله، ولا ينضم إلا إلى أهل الله، ولا يتحرك إلا وفق الحق، إن الحق هو الله. وإذا استقام على أمر الله الله هو الحافظ، وإذا كان في ظل الله الله عز وجل هو الذي يؤيده وينصره. فكل إنسان ربط مصيره مع الله هو السعيد، هو الذي يتفوق ويفوز. لازلنا في الحديث عن معنى كلمة الحي. الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. نتابع: لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء. لم يسبق وجوده عدم ولم يلحق بقاءه فناء. كم إنسان أيام بالتاريخ القريب والبعيد، كم إنسان ربط مصيره بإنسان فلما وقع هذا الإنسان وقع معه، فلما انهار انهار معه. فمغامرة ومقامرة أن تربط مصيرك بمصير مخلوق يموت. أما بطولتك وذكاءك وتفوقك ونجاحك في الحياة أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت. حتى لو الإنسان مات وكان مع الحي الذي لا يموت لا يموت، لا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا لا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قتلى بدر من الكفار، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، هم يسمعونني كما تسمعونني أنت. فالحياة دائمة، الموت عبارة عن ثوب خلعته فقط، ثوب خلعته أنت، أنت مشاعرك ثقافتك ذكرياتك إقبالك معرفتك بالله هي هي، إلا أن الثوب الذي تلبسه نزع عنك وصار في ثوب آخر. لذلك خط المؤمن البياني صاعد حتى عند الموت، يبقى صاعد، وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد. صراحة أقول لكم الزمن ليس في صالح الكافر، بل هو في صالح المؤمن، مضي الزمن. فالكافر كل البيض في سلة واحدة حاطه، كل أهدافه في الدنيا، كل سعادته بالمال والشهوات والنساء والسهرات والحفلات، كل إنجازه مال. فكلما تقدم به الزمن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة أبدا. يعني حركة الزمن ليست في صالح الكافر، لأن مضي الزمن أولا يضعف قدرته على المتعة، يضعف قدرته على الاستمتاع بالحياة الدنيا بالطيبات بالطعام بالشراب بالنساء. لذلك في قلق عميق عند الكافر، قلق عميق، يعني يخشى الموت، يخشى ما يرتبط بالموت، يكره القرآن لأنه يقرأ على الأموات هكذا، يكره بعض النباتات لأنها توضع على القبور. يعني أنا أغرب شيء، كنت مرة بلبنان وجدت محل لبيع لوازم الموتى، محل ضخم يعني بسموه صالة كبيرة، فما أحد يرغب أن يدخل لهذا المكان إلا طبعا التجار الذين يتعاملون مع هذه المواد. لكن الموت لغير المؤمن شيء مخيف، مخيف جدا، نهاية حتمية. أما المؤمن، الفكرة الثانية، مضي الزمن بصالح المؤمن، كلما امتد به العمر قربه من سعادته المطلقة، كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله عز وجل، كلما امتد به العمر قربه من عرسه، كلما امتد به العمر قربه من تحفته التي هي الموت. شو قولك إنه إنسان قلبه ينخلع من أسباب الموت وإنسان يتمنى لقاء الله عز وجل؟ تصور لما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل خيره بين أن يبقى وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. ماذا رأى النبي؟ ولما الواحد منكم يكون حياته كلها استقامة وبذل وعطاء وخدمة للناس والتزام بالشرع وورع وعايش ليرضي الله عز وجل، هذا الموت عنده جزء من سعادته العظمى. لذلك الله عز وجل هؤلاء الذين يأتيهم ملك الموت وهم على طهارة يأتيهم بأحب الناس إليهم، بأحب الناس إليهم على الإطلاق، وموتهم نوع من السعادة. لذلك الله عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل تكريما لهم وبدؤوا الباب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.